السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن هذه الرسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام القيمة في موضوعها وبابها الجليلة في فائدتها. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه.
في أرضه
لا شريك له في أرضه ولا في سمائه.
ولا في عندك واو ميزي عندكم ولا في سمائه ولا وسمائه يمكن ولا
لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه، وسلم تسليما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه الرسالة كما نعلم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهذه التسمية لا أدري هل هي من المصنف رحمه الله أو من بعده ممن جمع كلامه رحمه الله، وبالجملة فهو اسم على مسمى واضح وبين، والعبارات في كلام رحمه الله واضحة. وهذه رسالة عظيمة ورسالة نافعة، جمع رحمه الله فيها مسائل كثيرة في علوم الشريعة عموما، في الأصول، في قواعد الفقه، وفي الفقه مصطلح الحديث، ومقاصد الشريعة عموما. وهذه الرسالة كما سمعنا من أخينا الشيخ وليد جزاه الله خير، رسالة مهمة وتحتاج إلى مناقشة وإلى بحث. وكلامه رحمه الله كما نعلم يكون جوابا عن سؤال، ثم بعد ذلك يستمر بما فتح الله عليه من العلوم النافعة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم قبله. وهذه الرسالة ليست مثلا رسالة من الرسائل التي هي متن لها شرح مثل متون الأحاديث أو متون الفقه والمصطلح والأصول وما والتفسير وما أشبه ذلك، بل هي رسالة مشتملة على علوم عدة. ولهذا ليس هنالك يقال مثلا مرجع معين يمكن أن يرجع إليه في بيان كلام وشرح كلامه، إلا ما يعلمه طالب الحق وطالب العلم مما يعلمه ويدركه من كلام أهل العلم، فيكون الكلام بقدر ما استحضر وبقدر ما يدرك وبقدر ما يفهم من كلام أهل العلم على هذه العبارات التي ذكرها. ثم الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما في البيان. ولهذا كما سبق التنويه عليه أنه قد يكون هناك بعض المسائل قد يغفل عنها أو تنسى، أو بعض المباحث المهمة، فيحتاج إلى التذكير ويحتاج إلى البحث. فلا شك أن البحث والمساءلة والإرادة أحيانا في بعض ما يرد من بعض المسائل يعين على فهم هذه الرسالة، يعني هي تعين لنا جميعا للمتكلم والمستمع، وأيضا ربما يفتح إلى فهم بعض المسائل حال المناقشة والمدارسة. كما تقدم هي من الرسائل التي تتكلم عن علوم عامة، وربما ينتقل من مسألة إلى مسألة، وربما يعرض إلى بعض مسائل الفقه ويوردها مما يقع فيها خلاف بين أهل العلم، وليس المقصود بحثها ولا الكلام فيها، المقصود الاستدلال بها لما أراد. ونحن حينما تمر هذه المسائل نتكلم عن هذه المسائل التي يوردها رحمه الله في من خالف القول الصحيح فيها، نورد ما ذكر من كلامه مع التدليل لما ذكره بحسب ما يتيسر، بلا إطالة، إنما ببيان القول الأظهر، لأنه يذكر أن هذا هو القول الأظهر وخالفه من خالفه لسبب من الأسباب كما سيأتي. فالمقصود أن المدارسة مهمة، ولهذا يقول بعض أهل العلم مدارسة ساعة خير من بحث ليلة، خير من بحث ليلة. لا شك أن المدارسة مهمة، ولهذا ربما يكون عندك أنت شيء من العلوم، شيء من المسائل تفهمها تحفظها وتعرفها، لكن قد لا تحضرك، وحينما تبحث مع زميلك ومع صاحبك في مسألة من المسائل ويناقشك فتقول أنت المسألة كذا وكذا والدليل كذا، ويرد عليك يقول فيه كذا، هو في الحقيقة يعيدك إلى ما سبق راجعته وفهمته ويذكرك، فيكون فيه فائدة لاستذكار ما مضى والتكلم به فيعين على تثبيته. ثم مدارسته من أهم الأشياء في ضبطه. ولهذا الإنسان أنت مثلا قد تحفظ 1000 حديث حفظ أو 1500 حفظا تاما، وتدارس 10,000 حديث أو 20,000 حديث. لماذا؟ لأنك المدارسة غير الحفظ، فتدارس معنى أنك تستطيع أن تورد من الأدلة في المسائل، لو استمر معك البحث في أي مسألة تورد، لكن الحفظ يختلف. الحفظ يحتاج إلى أن يحفظ مثلا ثم يأتي بها سردا، لكن المدارسة مع البحث والمناقشة. وهذا هو المقصود من العلم، المقصود من العلم أن يكون حين المدارسة يستحضر الأدلة والمآخذ ومعاقد الأصول التي بيّنها أهل العلم. فهذه أمور مهمة، ومن ذلك في هذه الرسالة لشيخ الإسلام رحمه الله، وهي رسالة عظيمة ووسمت بهذا الاسم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لأنهم اجتهدوا، والمجتهد له أجره وإن أخطأ كما سيأتي تنبيه عليه. والمصنف رحمه الله افتتح رسالته بهذه الخطبة، وهذا مشروع في كل متكلم، لكل متكلم أو كاتب أو من يخطب أن يفتتح بهذه الخطبة أو بما دل على معناها، لما في ثبت في حديث مسعود عند أهل السنن أنه علم خطبة الحاجة إن الحمد لنحمده ونستعينه. وهذه الصحيح أن خطبة يفتتح بها جميع أنواع الخطب، وبعض العلم يرى أن يفتتح المصنف كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، ولهذا كثير من العلم افتتح كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، كما قاله بعض العلم أحب لكل مصنف أن يفتتحه بحديث، أن يفتتح تصنيفه بحديث إنما الأعمال بالنيات، استحضارا لإخلاص النية في هذا العمل، لأنها هي الأصل وهي المعون في قبول العمل، فسن ذلك لأنه اجتهد في أن يأتي به على الصواب، ثم لو أخطأ فهو صواب. فلو أخطأ المتكلم أو أخطأ المحدث أو أخطأ الكاتب هو على صواب ولا على خطأ؟ كيف صواب وكيف خطأ يجتمعان؟ نعم، في هو صواب من جهة أنه اجتهد وهو مأمور بالاجتهاد، نعم، وخطأ في ماذا؟ أنه لم يوافق الصواب في نفس الأمر هذا. ولهذا من قال هل كل مجتهد مصيب؟ نقول هو مصيب في اجتهاده، مخطئ في حكمه، ولهذا كان له أجر، كان له أجر. ولما قالوا مثلا إنه مصيب ومنهم من قال إنه مخطئ، نحمله على أحد قولين. لماذا قلنا إنه مصيب؟ لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو لما اجتهد وبذل الوسع هذا هو الواجب عليه، ومن أتى بالواجب عليه فهو مصيب في فعله، مثل إنسان صلى على غير وضوء، صلى مثلا على غير وضوء، نقول فعله صواب إذا كان ناسيا، هو يظن أنه على وضوء، هو ولهذا يؤجر على صلاته هذه. ما نقول صلاة باطلة، معنى صلاة باطلة لا ثواب، إن أراد بقوله باطل لا ثواب له نقول لا، وإن قال إنها باطلة معنى أنه يعيدها نقول صحيح، إنه صحيح وهكذا. فلهذا هؤلاء أئمة الأعلام هم في اجتهادهم على صواب من جهة بذل الوسع، وبهذا يخرج من هذا القيد من اجتهد على غير بينة، يجتهد وهو ليس معه آلة الاجتهاد، مثل الإنسان عامي وأراد أن يجتهد، أو إنسان ليس عنده آلات العلم وأراد أن يجتهد، نقول ليس لك أن تجتهد، إنما يجتهد من عنده الآلات التي تمكنه من ذلك، والاجتهاد يتجزأ كما نعلم. وهذا مثل ما مثل بعضها العلم، مثله مثل إنسان أوصيته أن يبحث عن متاع، قلت ابحث لي عن الكتاب الفلاني، قال أين هو؟ قال في المسجد، موجود في المسجد ابحث عنه، والكتاب في مكان ليس مستور واضح، وبحث في المسجد ونظر من هنا وبحث وبحث ولم يجد، ما وجد الكتاب، هو أدى اجتهاد، هو أدى ولا لا؟ أدى ما عليه، وفعله ماذا؟ صواب. لكن لو أنه أمر إنسان لا يبصر قال ابحث عن الكتاب وقال اجتهدت وبحثت، هل يمكن هذا؟ إيه هذا، هكذا هكذا مثل المجتهد في الشريعة الذي مع آلة اجتهاد، مثل الذي يبحث عن متاع، إما بصير وليس هنالك ما يمنع الرؤية ليس مستورا، وإما إنسان ليس ببصير، فهذا لو قال أنا ما وجدت الكتاب الكفيف نقول لا ما يكفي هذا، هذا ما يكفي، لأنك هذا ثم الذي دعاه إلى مثل هذا مفرط، ثم هو في بحثه أيضا اكتفى ببحثه مفرط، نقول مر من يبحث لك فإنك مفرط مثل هذا. فهذا هو المعنى في قولنا الأئمة الأعلام في كلام رحمه الله الذين لهم الاجتهاد. والمصنف كما تقدم افتتح بهذه الخطبة، والخطبة واضحة وبينة من جهة معانيها، لا تحتاج يعني إلى بيان. نعم. وبعد
فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر.
نعم، هذا الكلام منه رحمه الله يبين أن هذا هو وصف العلماء، أنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ فقد أخذ بحظ وفر. والمصنف رحمه الله وش يشير بهذا؟ إلى حديث، إلى ماذا؟ إلى قوله عليه الصلاة والسلام العلماء من هو؟ حديث من هذا؟ من صحابية؟ ومن رواه؟ الحديث مشهور بصحابي رضي الله عنه، جزاك الله خير بارك الله فيك. نعم نعم، أبو، لا أبو الدرداء، أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه، حديث أبي الدرداء رواه أبو داود، حديث طويل، وفيه وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. هؤلاء هم ورثة الأنبياء، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، كما تواتر الخبر بذلك ورواه العشرة، هذا هو اللي رواه أبو بكر وعمر وعلي والزبير وطلحة والعباس جماعة، بل قيل رواه العشرة والصحيحين وغيرهما، حديث متواتر ما ترك صدقة. ثم ذكر المصنف رحمه وصفا آخر لهم بمنزلة النجوم يهتدى بها، في ماذا؟ في ظلمات البر والبحر، لا شك أن الناس بلا شريعة وبلا دين أضل حالا من البهائم، والبهائم خير، البهائم خير منهم. ولهذا إذا رأيت قوما على غير شريعة حينما تراهم في الحقيقة أن البهائم خير منهم حينما يكونوا على شرك وجهل. ولهذا كانت هذه الشريعة رحمة من الله عز وجل، ويقول الله لنبيه ووجدك ضالا فهدى، ضال عن العلم والإيمان، فهداك الله سبحانه وتعالى لهذا العلم والإيمان والقرآن. ولا شك أن هذا أعظم نعمة هي نعمة الإسلام، أشد ضرورة من الطعام والشراب. ثم هذه الشريعة تبقى ببقاء الكتاب والناطقين بالكتاب كما سيأتي في كلامه رحمه الله، فهم كالنجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وهو يشير رحمه الله إلى حديث رواه الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العلماء كالنجوم في السماء، فإذا غابت النجوم أوشك أن تظل الهداة. فيهتدى بها وتعلم الجهات وتكون دلالة في البر والبحر لمن يستدل بها. ولهذا كان علماء هذه الأمة لهم نصيب وافر من الحظ الذي هو وراثة النبوة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وهذا يبين أنه يجب على أهل العلم بيان الهدى والخير حتى تزول الضلالة، وأن الناس لا يهتدون إلا بعلمائهم، وأن العلماء هم الأصل، فالعلماء مؤتمرون بأمر الله ورسوله، مؤتمرون بأمر الله ورسوله، والعلماء يدلون على أمر الله ورسوله. ولهذا يقول أهل العلم: طاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء، لأن العلماء يطاعون أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته في طاعة الله، وهم يدلون على أمر الله، يدلون على أمر الله. فكان الأصل هو طاعتهم واتباعهم. نعم.
وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماؤهم خيارهم، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا.
نعم. وهذا هو وصف آخر، وصف ثالث لهم، وهو أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. إذ لم يكونوا علماء ومنارا وهداية إلا لأنهم أهل هداية، وإلا لو كان إذا كان العالم يتكلم بغير الحق، فكما قال بعض العلم: شر الناس أو شر العلماء شر الناس، لأن ضلال العالم مصيبة، وزلة العالم يزل بها عالم كما قال بعض العلم. ولذا في الحديث المروي من طرق أمر اتقوا ثلاثة، منها زلة العالم، وفي لفظ منافق عليم اللسان، أخوف ما أخاف على أمتي، ذكر هؤلاء، قال: ومنهم منافق عليم اللسان، يتكلم بالعلم وينطق به فتقول: ما هذا؟ هو يتكلم به. وهذا هو أعظم الضلال، حينما يضل بعلمه فيكون فيه شبه من اليهود، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ثم علماء هذه الأمة كما قال مصنف أو قبل العلماء الذين قبل هذه الأمة الغالب عليهم أن علماء يعني الغالب يعني يبين أن الغالب وإن كان فيهم من العلماء والأخيار ومن دعا إلى الهدى كثير لكن الوصف الغالب على كثير من علماء اليهود وغيرهم أنهم شرارهم ولهذا حصل الضلال. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام توقف اليهود ولم يسلم معه ولم يتبعه إلا القليل النادر بل قال النبي عليه لو أسلم بي عشرة من اليهود لأسلم بي اليهود كلهم يعني ممن يعرف وصفه فلهذا أضلوا قومهم إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم وبهذا استحقوا وصف وراثة النبوة عنه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر مصنف رحمه الله من صفاتهم أنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته بهم نطق الكتاب وبه نطقوا وهذا واقع. الكتاب والسنة لا يمكن أن يقوم بغير ناطقين متكلمين حق. ولهذا لما جادل من جادل بعض الصحابة إما علي بن أبي طالب وابن عباس أو ابن عباس أخذ المصحف وجعل يهزه وقال تكلم يا كتاب تكلم يا معنى أنه كمصحف أوراق لا ينطق. إنما من جادل في بعض من يتكلم وفي بعض ما يقول فبين أنه لا يمكن أن يحصل إقامة الحق إلا بأن ينطق العلماء وأن يتكلم العلماء بالحق ولا يقوم إلا بذلك. ولهذا قال وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. إذا اجتمع الكتاب والسنة مع أهل العلم الناصحين حصل الخير والفلاح والسعادة في الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث لبيد بن ربيعة أنه عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا فقال هذا عند أوان ذهاب العلم عند أوان ذهاب العلم. قال فقلنا يا رسول الله هذا الكتاب بين أيدينا نقرأه والله لنقرأنه ولنقرأنه أبناءنا وليقرأنه أبناؤنا أبناءهم. قال عليه الصلاة والسلام ثكلت كمك يا ابن لبيد زياد بن لبيد الصحابي زياد بن لبيد هو راوي الحديث ثكلت كمك يا ابن لبيد هذه التوراة عند اليهود لم ينتفعوا مما فيها بشيء. التوراة عندهم وكتاب الله بين أيديهم ومع ذلك ضلوا وأضلوا. فيبين عليه الصلاة والسلام أن الكتاب لا يقوم إلا بلسان حق الناطق. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم أحد إلا أكبه الله على وجهه في النار ما أقاموا الدين. يبين أن المعول عليه هو إقامة الدين وإقامته بإقامة أهل العلم وهذا أمر محل اتفاق بين العلم. في اللفظ الآخر عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عمر قال حتى تراجعوا دينكم أو ليسلطن الله عليكم ذلا لا ينزعكم حتى تراجعوا دينكم فلا يكون إلا بإقامة الكتاب. نعم وليعلم
أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه.
نعم، وهذه الجملة واضحة، ما تحتاج يعني إلى شيء من البيان، واضحة. وما ذكر رحمه الله هذا محل اتفاق من العلم، لكن قول المصنف رحمه الله إنه وليعلم أنه ليس أحد من أئمة يعني مقبولا قبولا عاما يتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هنا هذا القيد هل هو مقصود من المصنف رحمه الله؟ واضح السؤال؟ يقول إنه هنا ليس أحد من أئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأئمة كثير، فيه ناس، فيه كثير من الأئمة يكون له قبول، وبعض الناس قد يعني كثير يكون له قبول، ومنهم من لا يكون له القبول، قد يكون قبوله في زمانه، قد يكون قبوله دون زمان آخر، وربما كثير من الأئمة لا يعلمون ولا نعرفهم. وش القصد من قوله قبولا عاما من هذا القيد؟ نعم، الأئمة، طيب هذا حسن، الأئمة الأربعة، لكن هل هو حصر عليهم وإلا يشملهم ويشمل غيرهم؟ طيب لماذا قيده بالقبول العام؟ لماذا يعني قيده؟ هناك يعني كثير من أئمة في المذاهب قد يكون قبوله عند قومه، يعني ممن يتبعه مثلا. نعم طيب قبول الناس له وش يدل عليه؟ أنه اتباع. نعم واحد، نعم وضع عنه القبول. نعم ارفع الصوت على السنة. في جواب آخر؟ نعم طيب أحسن. إذن هذا هو الصحيح، هذا صحيح. إذن قول قبولا عاما يدل على حرصه على اتباع السنة، وأنه يجعلها قبلته أينما كانت أبدا، مثل ما قال ابن القيم وغيره، يعني في يتبع السنة، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. إذا دعوا إلى السنة ما يحتاج، هي البرهان الوحيد، يمشي يأتي يبادر، ما يناقش، ما يقول لماذا، يحتمل لها. وهذا مشاهد الحقيقة، حتى الأعداء، حتى الخصوم المخالفون إذا رأوا إنسان يعظم السنة ويخالف شيخ مذهبه ومن سبقه وأهل بلده من مشايخ الذين على خلاف السنة، سواء باجتهاد أو بتقليد، قبلته وهمته السنة أينما كان، الناس يعظمونه لتعظيم السنة، حتى ولو خالفوه، حتى ولو أن لهم قولا يخالفه، يعني ليست مخالفة يكون مقلد لا، حتى لو كان من أهل العلم. وهذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله، ما في يعني أحد من أهل العلم مقبول قبول عام ممن يجتهد في اتباع السنة والعمل بها، وأينما يممت يمم شطرها وسار خلفها، هي همته وقصده، ورحله يضعه حيث كانت السنة، ويرفعه حيث لم توجد، هذا هو الواجب. ولهذا أجمع العلماء كما ذكر الشافعي رحمه الله وغيره أنه لا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، وهذا محل إجماع من العلم. فهذا العالم حينما يأتينا قول له مخالف للدليل، هل نقول مخالف للدليل كانت عن قصد ولا عن غير قصد؟ عن غير قصد، إذن هو ماذا؟ معذور، وخالف السنة ليس لكن لسبب من الأسباب. وهذه هي الرسالة، وهذه الرسالة هي في الأسباب التي يقع بعض العلماء في مخالفة السنة، ويسميها المصنف رحمه الله أعذار، الأعذار التي يعتذر بها عن العالم بمخالفة للسنة. وبهذا يا إخوان حينما ترى إنسان مجتهد من أهل العلم فيخالف السنة إياك أن تشنع عليه، إياك أن تقول هذا كذا، هذه ليست طريقة أهل العلم. وإذا كان إنسان اجتهد وهو له اجتهاد، لأن الاجتهاد قد يقع حتى في بعض المسائل ويتجزأ، وتعلم أن صاحبك لا يخالف السنة حتى ولو لم يكن مثلا من أهل العلم الكبار، لا، المقصود أن حقه هو أن قصده هو طلب الحق وطلب السنة أينما كانت، وجوزنا له ولأمثاله النظر والاجتهاد، لكن بشرط ألا تكون المخالفة مع صريح السنة الواضح. فهذا حينما يخالف فلا بد أن يكون، وجماع الأعذار كما سيأتي محصورة عند المصنف رحمه الله وتتفرع، ثم هو كما تقدم إذا كان معذور فهو مأجور. نعم.
وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
إذن هذه الأعذار الثلاثة التي هي أم الأعذار أو أصل الأعذار التي سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. والمصنف رحمه الله قد أخذ هذا الكلام أيضا من غيره رحمه الله، وقد وقعت على كلام سبق لي وقعت على كلام لابن حزم رحمه الله، قرأته له في كتاب الإحكام في أصول الأحكام وكتاب النفيس في الأصول، وإن كان عليه مؤاخذة لكنه كتاب نفيس وكتاب عظيم. وذكر فصلا هو في الحقيقة كأنه كلام نفسه نفس شيخ الإسلام في هذا، حتى إن ابن حزم رحمه ذكر عشرة أسباب كما ذكر شيخ الإسلام عشرة أسباب، هنا كما سيأتي أنها عشرة أسباب متفرعة عن الثلاثة وهي عشرة، لكن ما ذكر ابن حزم فيه موافقة وفيه مخالفة. ويظهر والله أن شيخ الإسلام رحمه الله طلع على كلامه وبسطه، وذكر ابن حزم رحمه الله بعض الأمثلة التي ذكر تقي الدين رحمه الله، وكلام متين لابن حزم كلام عظيم، وله في مثل هذا من الاستدلال والبسط خاصة حينما يتكلم في مثل هذه المسائل كلام عظيم، بخلاف ما إذا تكلم في الفروع فإنه ربما يبالغ ويقع له بعض المبالغة والخطأ رحمه الله. الشاهد أن هذا ذكره غيره، لكن بسط أبي العباس بسط حسن، وتدليله وتمثيله وبسطه لا يجارى رحمه الله. هذه الأعذار الثلاثة يتفرع عنها عشرة كما سيأتي، خمسة متفرعة عن الأول، وثلاثة متفرعة عن الثاني، واثنان متفرعة عن الثالث. سيأتي في بعض الأسباب أيضا أمثلة تتفرع عنها. فالأول في العذر الأول في من يترك السنة أو من يخالف السنة، ما نقول يترك السنة، من يخالف، لأن الترك يكون بعد العلم، لكنه في الحقيقة له عذر، أو يقال أيضا في تركه من جهة الاصطلاح العام، والمعنى أنه قد يتركه بعد العلم وقد يتركه قبل العلم به، وكلاهما له فيه عذر. فالأول عدم اعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، وهذا واضح إذا كانه لم تبلغه السنة هذا معذور. الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، هو بلغ الحديث لكن يقول إن هذه المسألة لا تدخل في هذا العموم، خارجة عنه وليست منه، وهذا أيضا معذور. الثالث اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ، الدليل عنده ثابت لكنه يظن منسوخ، وهذا واقع في كثير من الأسئلة التي يقول بعضهم إنه منسوخ وبعضهم يقول إنه ليس بمنسوخ، وهذه الأصناف سيأتي في كلام مصنف رحمه الله بيانها. نعم.
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفاً لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن لأحد من الأئمة.
نعم، هذا هو السبب الأول، وهو متفرع عن قوله عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهذا واضح. يقول ألا يكون حديث قد بلغه، ومن لم يبلغه لم يكلف أن يكون عالم بموجبه. الموجب هو ما يكون مسببا للشيء، مثل علة مع المعلول والمسبب مع السبب، لأن الحديث إذا تكلم به النبي يعني يوجب عملا، يوجب اعتقادا، فموجب الشيء ما يكون مسببا عنه، من قوله في حديث جابر ما الموجبتان، قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وما تشرك بالله شيئا دخل النار. الموجبتان هما الكبيرتان الموجبتان للنار، يعني أن الوقوع فيهما يوجب النار. وإذا لم يكن قد بلغه فيكون قد تمسك في قوله بموجب ماذا؟ ظاهر آية أو حديث آخر. المصنف ليش قال ما قال بموجب آية أو حديث؟ قال بموجب آية يعني بموجب ظاهر آية يعني أو حديث يعني أو عطف على قول أو ظاهر حديث آخر. لماذا ما قال رحمه الله بموجب آية؟ قال ظاهر آية. نعم، ارفع الصوت فيه. يعني قصدك أنه لو تعمق يكون القول. طيب، هو الإنسان مكلف بالظاهر، التعمق قد إنسان ما له للظاهر. نعم، موجب الآية. نعم، أنهما يعني متفقتان. نحن عندنا الآن عندنا حديث ما بلغه وهو تمسك بموجب ظاهر آية أو ظاهر حديث، مثلا موجب ظاهر آية أو حديث، هو هذا صحيح. هنا ممكن نقول يعني أن الآية والحديث، الآية التي تمسك بها والحديث الذي خفي عليه، في الحقيقة لا يمكن أن يختلف، لا يمكن. لو استدل مثلا بآية وغير استدل بحديث خفي عليه، قد استدل بحديث، الحديث قد يكون ظاهره مخالفا للآية، لكن المخالفة من جهة الظاهر، مخالفة من جهة الظاهر، يعني لا يمكن أن يأتي حديث قطعي مخالف لحديث دلالة قطعية مخالف لآية دلالتها قطعية. هذا القصد. يعني معنى إذا كان عندنا حديث ظاهره يدل على نصه يدل على الوجوب وآية تدل على التحريم، لا يمكن أن يحصل بينهم، لا يمكن أن يوجد هذا، معنى أن يوجد دليلان متقابلان تقابلا تاما لا يمكن الجمع بينهما، ما يمكن. ولهذا قال ظاهر، لأن إذا كان مع ظاهر حديث أو ظاهر آية نقول الظاهر اللي معك لا بأس به، لكن هذا الظاهر مخصوص، هذا الظاهر مقيد، هذا الظاهر مثلا أو إجماله مبين بالآية الأخرى. أما أن يكون دلالة الآية قطعية ودلالة الآية الأخرى قطعية، دلالة الحديث قطعي ويتقابلان، لا. ولهذا مثلا عمر رضي الله عنه حينما كان يمنع المحرم من الطيب قبل طواف الإفاضة، قبل طواف الإفاضة اشتمسك به بحديث ابن عمر الصحيحين أنه عليه السلام نقيل ما يلبس، قال لا يلبس، وبين أيضا أنه لا يمس الورس ولا الزعفران وأنه لا يتطيب المحرم. عمر رضي الله عنه تمسك استصحب الدليل استصحب الدليل الذي هو باق على عمومه، وأن المحرم لا يتطيب، وأن المحرم لا يتطيب، أليس كذلك؟ لكن دلت السنة ماذا؟ على أن المحرم إذا رمى الجمرة يتطيب، أو إذا رمى وحلق، على الخلاف في مثل هذا. هو تمسك بذاك الحديث وتمسكه واضح ولا إشكال، ما بلغته السنة في حديث عائشة لأن معها دليل، لكن جاءنا حديث عائشة فبين لنا أن المحرم الذي يمنع من الطيب هل هو كل محرم ولا المحرم إحرام كامل؟ المحرم إحرام ماذا؟ كامل. أما المحرم الذي ذهب بعض إحرامه وبقي بعضه وتحلل التحلل الأول، هذا لا بأس من الطيب، وعلى هذا لا تعارض، وهو حينما تمسك بذاك الحديث له ذلك. أيضا في قول مثلا أو موجب قياس، ما عند إنسان عالم من العلماء ما عنده دليل، ما عنده دليل من السنة، لكن عنده قياس نظر فيه تمسك به، هو له نظره واجتهاده، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وهو لم يسمع شيئا. عمر رضي الله عنه كما سيأتي في كلام صنه رحمه الله يرى أن الزوجة لا ترث من دية زوجها إذا قتل، لا ترث من دية زوجتها، من دية زوجها، ويقول إن الدية للعصبة دون الزوجة، أما الزوجة ما ترث. عمر رضي الله عنه تمسك به، ما بلغته السنة، رحمه الله رضي عنه عالم وفقيه، ومع علمه وجلالته خافيت عليه السنة في مثل هذا كما سيأتي. عنده ماذا؟ أن الزوجية باقية ما بقيت ماذا؟ الحياة، فإذا مات الزوج ماذا؟ انقطعت العلق بين الزوج والزوجية. طيب الدية متى وجبت له؟ قبل موته ولا بعد موته؟ قبل قتله وبعد قتله؟ نعم بعد قتله. الزوجية انتهت ولا ما انتهت؟ انتهت. والمال وجب ماذا بعد؟ والدية وجبت ماذا؟ بعد قتله، وبعد ما فرقت، بعد ما انتهت الزوجية وجد المال. يقول إذن يرث من ماله القديم اللي كان موجود حال ماذا؟ حياته. لكن الآن هذا مال ماذا؟ جديد، مال جديد، والزوجة خلاص ما عاد بزوجة، إذن ما ترث. وهذا في النظر وشو؟ قياس ولا لا؟ قياس ونظر، ولحظ من النظر، لحظ من النظر، لكنه خالف من خالفه، وأورد عليه الحديث الصحيح ضحاك بن أشرم الضبابي رضي الله عنه خمسة، أن النبي وصحابي كان عامل النبي عليه الصلاة والسلام كتب له أن ورث أن ورث أو كتب له نعم أحد الصحابة أن مرث امرأة أشم نعم ضبابي من زوجها. الصحابية من هو نسيت الآن، ورث امرأة أشم الضبابي من زوجها، أن ورث امرأة أشم من زوجها، لما بلغه سلم عمر السنة. النبي عليه يعني ورث المرأة من دية زوجها. وفي حديث عمرو بن شعيب أنه عليه الصلاة والسلام قضى أن العقل يعني الهدية قضى أن العقل بين ورثة القتيل على فرائضهم، كما روى أحمد وأبو داود، قضى أن العقل يعني الدية بين ورثة القتيل على فرائضهم، والزوجة من ضمن ماذا؟ من الورثة. هذه نصوص واضحة، إذا النصوص لا تقابل بمثل هذا القياس. ثم هذا القياس هو قياس في الحقيقة، لكن عندنا قياس آخر يدل يساعد الأدلة، عندنا قياس آخر يؤيد الأدلة ويساعدها ويبين أن الحديث على وفق القياس. لكن عندنا قياسان، عندنا قياسان، لو أنه لم يأتي دليل مثلا من السنة قد يقال إن ذاك القياس يقوى، لكن لما أن جاءتنا أدلة من السنة فإن القياس أيضا يساعدها ويدل عليه، ولم يأتي دليل وليس في السنة شيء على خلاف القياس أبدا، كما بين تقي الدين رحمه الله وغيره. دليل ذلك أن الزوجة بعد وفاة زوجها تبقى في العدة، والعدة من أثر الزوجية، والإحداد، والإحداد من أثر الزوجية، فلا زالت علق الزوجية موجودة، وهي لا زالت ممنوعة من النكاح، ممنوعة من بعض الزينة، حقا ماذا؟ رعاية لحق الزوجية قبل ذلك، وصيانة له، وإعظاما لهذا العقد العظيم، ليس كغيره من العقود، وليس كعقود، وليس مثل ما كانوا في الجاهلية. إذن هذا يساعد القياس ويدل عليه كما تقدم. وهذا معنى كلام رحمه الله: أو بموجب قياس، يعني مطلق قياس، وقد يكون القياس سلم وقد لا يسلم، وهذا هو الغالب. وذلك أن الإحاطة كما ذاك مصنف بما جاء به النبي عليه السلام، من يحيط بالسنة؟ ما أحد يحيط بالسنة، وهذا سيأتي أيضا في كلام مصنف رحمه الله. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا، ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه.
نعم. وقوله يحدث يبين أن السنة إما تحديث ابتداء، قول يحدث يعني أن يتكلم ابتداء، أو يفتي يعني أن يتكلم عليه الصلاة والسلام إما بسؤال من يسأله، أو يقضي وهو أبلغ من الفتوى في خصومة، أو يفعل الشيء بمعنى متعلق بالسنة الفعلية. وهذه أربعة أمور، وهذه أربعة أمور، وكلها من السنة، كلها من السنة. قوله فيسمعه يرجع إلى الثلاثة الأولى، وهو التحديث والفتوى والقضاء. قوله أو يراه يرجع إلى قوله أو يفعل، يفعل لأنه هذا متعلقة الرؤية. فيبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه ممن لم يسمع كلامه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس، ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء. وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته.
نعم. وهذا واضح أيضا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مجالسه يحضرها بعض الصحابة ويغاب عنها بعض، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أصحاب عمل فلاحة ويعملون، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك، فهم على سنة وعلى خير. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يتناوب، هو وصاحبه الأنصاري يتناوبون الحضور. وعمر رضي الله عنه لما كما سيأتي خفي عليه الاستئذان كما في الصحيحين، قال ألهاني عنه الصفق بالأسواق. وهذا إشارة إلى صحة ما ذكر مصنف أن بعضهم رضي الله عنه قد يشغله طلب العيش لأهله ولنفسه، وهذا أمر مشروع ومطلوب وليس بعيب، لكن إشارة إلى أنه لا يمكن إحاطة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وربما كان النبي عليه السلام في مكان قد يكون في مسجده، وقد يذهب إلى بستان أحيانا ويحضره بعض الصحابة، ويأتي إليه من يبحث عنه في بيته فيقول ليس موجود، أو في المسجد فيقول ليس موجود، فيكون قد ذهب إلى بستان، كما في الصحيحين في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حينما قلت قال لأكونن بواب النبي عليه السلام اليوم، حديث بطوله في الصحيحين، لما قال إذن له بشره بالجنة أو بكر ثم عمر، ثم لما قال عثمان إذن له بشره بالجنة على بلوى تصيبه، كان في البستان وحضر هؤلاء، قال إن يريد الله بفلان خيرا يأتي الله به، يعني أخاه، فلم يحضره إلا جمع قليل من الصحابة. كان يوم الأيام خرج على أحد، قال أثبت أحد، ليس معك إلا نبي أو صديق أو شهيدا، في رواية أنه معه ثلاثة وأربعة، في رواية أنه معه أكثر من هؤلاء، فيكون عليه الصلاة والسلام. وربما أيضا ذهب أحيانا إلى بيوت بعض بيوت أصحابه، كما قصد بالهيثم بالتيهان، رواه مسلم وبسطها الترمذي رحمه الله، ولم يكن معه إلا أبو بكر وعمر، وأبو الهيثم من التيهان لم يكن موجودا، فجلس النبي يتحدث هو وأصحابه، ثم لما علم بالنبي عليه السلام جاء ورحب بهم، ثم ذهب وذبح لهم عليه رضي الله عنه. فلم يكن معه إلا اثنان من أصحابه وهو بكر وعمر. فهذا مجالس كثيرة، وأيضا كثيرا ما يكون في بيته، تخفى السنة على الصحابة ممن لا يعلم سنته التي يعملها في بيته. ولهذا لما اختلف الصحابة في شأن الغسل ووجوبه وبماذا يجب، أرسلوا إلى أم سلمة وأبلغتهم بذلك، فلم يكونوا يعلمون خصوص بعض هذه الأمور. ولهذا نقلت عن أناس من كبار الصحابة في مثل هذه المسألة وخفيت عليهم، وبعضهم ثبت على ذلك حتى بعد وفاته، اختلف هل رجعوا ولم يرجعوا مسألة وجوب الغسل. يعني إذا, 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 إذا كان لم يحصل إنزال وحصل جماع بلا إنزال، ومسائل كثيرة ووقع كثيرة. فيقول رحمه الله فيكون عند هؤلاء من علم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء من علم ما ليس عند هؤلاء، وهذا بإجماع أهل العلم. ولا يحيط أحد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام مهما بلغ من الحفظ ومهما بلغ من الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط، واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته وأحواله، خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا ولا سفرا، بل كان يكون معه في غالب الأوقات.
نعم، وهذا واضح. لا أحد يدعي أنه حاط بسنة النبي مهما بلغ من العلم. كان الزهري يوم الأيام يحدث، فذكر له بعض أصحابه حديثا، فقال الزهري لا أعرفه، أظن اللي حدث محمد بن إسماعيل بن سعد الوقاص أو غيره، نسيت الآن، لكن يغلب عظيم محمد بن إسماعيل بن سعد بن الوقاص أو إسماعيل محمد. فقال الزهري ذكر حديثا، قال الزهري لا أعرف هذا الحديث. قال له ذاك الرجل هل حفظت سنة النبي يعني كلها؟ قال لا. قال نصفها؟ قال أرجو، يعني النصف أرجو. قال اجعل هذا الحديث في النصف الذي لا تحفظه. فسلم رحمه الله. هذا هو الزهري رحمه الله، حافظ الإسلام، أجل العلماء، من أجل العلماء في زمانه، لم يكن أجلهم رحمه الله. توفي سنة 24 و100، وهو من متوسط التابعين، إمام حافظ رحمه الله، أجمع العلماء على إمامته وحفظه، مع أنه قريب العهد من النبي عليه الصلاة والسلام، وحفظ السنة متيسر بالنسبة له، كما قيل يعني أنه يصل إليها مباشرة ويصل إلى غرضه مباشرة، ينهيه مباشرة، ما يحتاج. مثل إنسان يريد أن يصنع عملا، العمل عنده موجود يصنع مباشرة، وإنسان آخر يريد أن يعمل عمل، العمل هذا في بلاد بعيد ويريد يسافر، يحضر آلاته، إذا أراد أن يسافر يقطع المسافة ثم يحضر آلاته، فلا يصل إلى المكان الذي يريد أن يعمل عمل إلا وقد أنهك قوة، فلا يؤدي العمل إلا بضعف. بخلاف من كان عنده آلة العمل وعنده كل شيء وحاضر بيده، لا يحتاج إلى سفر، فيتيسره يؤدي بنشاط. هكذا حاله العلم المتقدمين مع المتأخرين. المتقدمون ليس بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام من الواسطة الشيء الكثير، ولا يحتاجون إلى البحث الكثير في الرجال ولا النظر، ثم أيضا هم لم تكد أفهامهم ولا عقولهم مسائل الأصول ولا اللغة ولا المصطلح، هذه أمور يعرفونها سليقة، يعرفونها ابتداء، لم تأخذ من أذهانهم شعبة، لا هذا ولا، بل أذهانهم وعقولهم متهيئة لحفظ السنة، لحفظ الكتاب والسنة والتفقه فيها. فهذا كما أشار القيم رحمه الله أن هذه العلوم، وكلما تأخر الزمان وكلما توسعت هذه العلوم، كلما أخذت من العقول شعبة ونحتت منها نحتا، فلا ترد النصوص ولا تصل النصوص إلا وقد كلت، فتضعه في حفظها وتضعه في استنباطها والاستدلال. أما هؤلاء لا، فقد كفوا مع ما آتاهم الله من صدق اليقين والإيمان والحفظ العظيم والإعانة ولقاء الشيوخ الكبار الحفاظ وسائل عظيمة. فإذا كان هذا في المتقدمين، فالمتأخرين من باب أولى. ولهذا المصنف رحمه الله أكد على هذا، وسيأتي في كلامه أيضا تأكيد على هذا، وأنه لا يمكن أحد أن يحيط بالسنة مكان. قد يقول قائل الآن وقبل الآن السنة جمعت وكتبت والأصول الستة مضبوطة، العالم يتكلم وعنده المكتبة حتى منذ قرون، عنده الأصول الستة الصحيحان والسنن والمسند والمعاجم والزوائد والأطراف موجودة عنده، لا يمكن تخفى عليه السنة. يقول ليس بصحيح مثل ما تقدم، فإن خفاءه ربما يكون أعظم. ولهذا قد يكون عند الإنسان الكتب العظيمة مع ذلك لا يدرك إلا القليل منها، ثم الذي يدركه قد ينساه، بل ما هو أعظم قد يفتي بخلاف آية من كتاب الله. هو يحفظ كتاب الله، عمر رضي الله عنه لما وعمر لما تكلم وقال إن النبي مات أنكر ذلك، نسي آية من كتاب الله، وهو محمد إلا رسول قال خاتم قبل رسول، أفإن مات وقيت انقلبتم عقابكم قول إنك ميت إنهم ميتون في كتاب الله، أخذ يجاد رضي الله عنه ويقول من قال كذا وكذا كلام رحمه الله ورضي عنه. ثم بعد ذلك لما خرج أبوه جالية الآية سقط، لم تحمله قوة. هذا إذا كان في كتاب الله، ربما غابت عنه وهو علم من الصحابة أفضل الناس بعد أبي بكر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في كتاب الله من باب أولى. فلهذا لا يمكن أن يدعى هذا أحد. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه، وهو بكر خفيت عليه السنن كثيرة، يلازم النبي حضرا وسفرا في جميع أحواله، فكيف بغيره من باب أولى. نعم.
حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين.
نعم كذلك يسمر عنده. هذا مصنف يشير إلى حديث رواه الترمذي رواية علقمة عن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يسمران في الأمر من أمر المسلمين. هل قد اختلف فيه، وهل هو يعني في الراوي عن عمر ومنهم من أعله بالانقطاع، لكنه دلت عليه أخبار في الصحيحين، منها القصة في الصحيحين قصة ضيافة أبي بكر رضي الله عنه لأضيافه لما جاء بأضياف وقال لعبد الرحمن ابنه قم بأمر هؤلاء، فالقصة طويلة. ثم الشاهد أنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مكث عنده وكان يسمر ويجلس عنده، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة يأتي أبا بكر في اليوم مرتين في بيته غدوة وعشية. وبوب البخاري رحمه الله في كتاب الأدب باب زيارة المرء أو الرجل لصاحبه غدوة وعشية، يعني على التبويب من جهة التساؤل. وهكذا بعد ذلك كان ملازما له رضي الله عنه. نعم.
وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما كان يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر.
وهذا أظن ورد في أثر، أنا ما أذكر الآن لكن ما أعرف من خرجه، لكن لعل أحد الإخوان أمكن يراجع الأثر هذا ينظر من خرجه، وأظنه ورد في شيء من هذا في الترمذي لكن ما تحقق شيء من هذا في الترمذي أو في غيره، ينظر من هذا الخبر يعني، لأن هذا ربما يكون نقل بعض الصحابة عن النبي عليه السلام أنه يقول ذلك، أو أنه نقل في قصة، فينبغي أن تيسر مراجعته وتخريجه. نعم. يلتزم أحد ولا؟ نعم. محقق قال عن أبي مليكة ولا ابن أبي مليكة؟ نعم ابن أبي مليكة. نعم. هذا عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة عبد الله، وعندنا واحد اشتبه آخر اسمه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة، عبيد الله مصغر وعبد الله مكبر، عبد الله بن أبي مليكة هذا مكبر، عبد الله بن عبيد الله هذاك، وهذا عبيد الله بن عبد الله عكسه. نعم. ها وضع عمر فإذا قبله بس عمر علي يمكن بالتشديد خلفت الظاهر أنا خلفت نعم والأثر هذا معه هذا في البخاري نعم يمكن في نعم وحاسبت إيه نعم وهذا من الشواهد لنا في هالباب. الحديث هذا معروف في البخاري يعني نعرفه تعرفون أنتم لكن هذه اللفظة أو بعض اللفظة قد تغاب وهذه اللفظة وهذه وهذا خبر في البخاري هذا صحيح قال عن ابن أبي معد بن أبي مليكة بس ابن أبي مليكة بعده نعم متصل نعم نعم وهذا مثل ما قال مثل ما في خبر علي رضي الله عنه بس ينظر في قوله حسبت هل في حسبت أنه قال أو أن حسبت أنه من كلام علي رضي الله عنه لأنه يعني كان حسبت كأني ظننت ما يجزم إيش قال حسبت أنه قال يمكن ما في أنه ساقط إيه هذا أقول عليها بس متفق عليه بس متفق عليه إن كانت هذه اللفظة موجودة في 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 مسلم مسلم وقوله يسمر اللي قبله اللي قبله كان يسمر عند النبي تخريج اللي قبله للتل ها عند التلمذي هنا نعم
ثم إنه مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال ما لك في كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شيء ولكن أسأل الناس فسألهم فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما فشهدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس وقد بلغ هذه السنة عمران بن حسين رضي الله عنه أيضا وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء رضي الله عنهم ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها
نعم وهذا أيضا شاهد ومثال مع أنه مثل ما جاء في أثر علي رضي الله عنه أنه قال كثيرا ما كنت أو أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وبكر وعمر خرجت أنا وبكر وعمر أنا اختص يعني اختص رضي الله عنهم من بين غيرهم من الصحابة بهذه المزية والفضيلة وأنهم يصاحبون النبي عليه يعني السلام في جميع كثير من أحواله أو بكر رضي الله عنه مع ملازمته إلا أنه خفي عليه مثل هذا الأمر وهو ميراث يعني ميراث الجدة ولهذا قال ما لك في كتاب الله شيء ما لك في كتاب الله شيء ولا مس عنده من السنة شيء يدل على ذلك قال ولكن أسأل الناس وهذا من الإنصاف وهذا هو الواجب على العالم يبحث في الكتاب ثم في السنة ثم بعد ذلك ولهذا ما قال أجتهد شوف انظر الإنصاف ما قال أجتهد وأنظر لا يعني الاجتهاد ما يكون له بعد بذل وسع في معرفة الأدلة ثم رأيه قال أسأل الناس قولها أسأل الناس وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن الناس في زمانه كانوا أهل العلم أهل العلم وأهل الفضل وهكذا كان أمر يعني عمم لأن الناس في زمانه هم أهل العلم وأهل الفضل وهم الصحابة رضي الله عنهم وكانوا متواجدين متوافرين في المدينة لم يذهبوا ها هنا ولا هنا وهكذا في عهد عمر لم يخرج إلا القليل منهم وفي عهد أبي بكر لم يخرج منه إلا القليل ممن يعني في أثناء قتاله لأهل الردة ولغيرهم سأل رضي الله عنه أجابه المغيرة بن شعبة وقال وأنه أعطاها السدس وقال من يشهد معك قال محمد بن مسلمة وهذا محل اتفاق من أهل العلم إذا لم يكن دونها أم خفي على أبي بكر رضي الله عنه ولهذا يقول ابن القيم وجماعة من أهل العلم لا يحفظ لأبي بكر رضي الله عنه قول أو فتوى هي خلاف السنة أو استنباط أو نظر خلاف ما دلت عليه السنة أبدا ما ولهذا في هذه المسألة توقف ولم يفتي ولم يتكلم حتى يسأل وهذا هو العلم وهو الواجب أن ينتهي الإنسان إلى حيث ما سمع وبلغه العلم المغيرة بن شعبة ليس في مقام بكر ولا قريب من ذلك محمد بن مسلمة كذلك عمران بن حسين ينبغي النظر المعروف حديث عمران بن حسين في ميراث الجد لا في ميراث الجدة المعروف في ميراث الجدة حديث بريدة هو المعروف في ميراث الجدة لأنه جعلها للثلث لم يكن دونها أم عند أحمد وأبي داود. أما حديث عمران كذلك حديث عند أهل السنن، وهو أنه جاءه رجل فقال يا رسول الله إن ابني مات فما لي من ميراثه، قال لك السدس، لأن الجد أب والجد وهو مع الفروات له السدس، فلما ولى دعاه قال إن لك سدسا آخر، ثم لما ولد قال إن السدس الآخر لك طعمة، لك طعمة، يعني هو قال العلماء إن هذه إن صورتها أنه مات عن ابنتين وعن جد، للبنتين الثلثان والجد له السدس فرضا، مش بعد، نعم، والباقي عصب. المسألة من كم؟ طيب من كم؟ من ستة، اقسمها، نعم، هنا للبنتين كم هو؟ أربعة، هو والجد سدس فرضا، كم هذه صارت؟ خمسة، وكم بقي معنا؟ تعصيب، هذه تمت ستة، هذه عادلة ما شاء الله، هذه عدلت تمت. قالوا إن هذه هي صورتها، أنها هذه صورتها، هذا واضح، هو المعروف من حديث بريدة في حديث عمران في هذا، محتمل، أنا ما أذكر الحديث ورد يعني، لكن محتمل في التخريج عنده على حديث عمران ولا شيء، حديث مغيرة مطلية ولد قبيصة بن ذؤيب، لكن يشهد الحديث بريدة، ولا قيل قبيصة بن ذؤيب الهذلي ولد عام الفتح، وقال ابن عبد البر إنه باتفاقهم إنه لم يدرك أبا بكر، لأن الذي ولد عام الفتح الثامن لا يمكن أن يدرك يعني في رمضان عهد أبي بكر لأنه صغير السن، قالوا إنه مرسل، ولكن مثل هذه القضية التي أدركه وهو متقدم له، قيل إنه إن له رؤية وأيضا له شواهده، وبشاهد حديث بريدة، وأيضا ورد من حديث عبادة بن الصامت أيضا يكون من باب الحسن لغيره. حديث عمران ما تكلم عليها، ثم يقول هؤلاء الثلاثة المغيرة ومحمد بن سلمة ومسلمة، محمد بن سلمة وعمران بن حسين، ونقول احتمال أنه بريدة رضي الله عنه، كما قال رحمه الله ليسوا مثل أبي بكر، ومع ذلك خفيت عليه هذه السنة، والسنة هذه أيضا محل اتفاق، لكن وقع الاتفاق بعد ذلك واستقر الإجماع على مثل هذه المسألة، وهذا مما يجعل أن طالب الحق والعلم يخضع للحق، وأنه مهما كان مهما أوتي من العلم فإنه يخفى عليه إذا كان أبو بكر وعمر كما تقدم فكيف بغيرهم. نعم.
وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واستشهد بالأنصار، وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة.
كذلك أيضا هذه السنة عمر خافيت عليه سنة الاستئذان، جاء أبو موسى الأشعري كما في الصحيحين وطرق الباب على عمر، استأذن مرة ثم الثانية ثم ذهب، ثم انتبه عمر رضي الله عنه قال ألم أعلم الأشعرية، جاء كأنه سمع به، قالوا قد، قال ادعوه لي، فدعاه قال أين كنت؟ قال استأذنت ثلاثا ثم رجعت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، قال لتأتي النبي على هذا يبينه في لفظ وإلا أوجعتك عند مسلم. فجاء أبو موسى إلى الأنصار فزعا، قال عمر رضي الله عنه إن يخاطب الناس إن جاء يبين فسترونه عند المنبر، الموجود مباشرة قريب. فذهب إلى جمع الأنصار فيهم أبي مكعب من كبارهم وأبو سعيد الأنصار الخدري من صغارهم، فجاء فزعا، فكأن بعض الناس أراد أن يمازحه، فقال أبو سعيد وغيره كيف تفعل تمازحونه وقد جاء مذعورا فزعا، يعني خفوا عليه، فقال هل أحد منكم سمع في الاستئذان شيئا؟ الاستئذان ذكرهم حديث قال أبي بن كعب لا يقوم معك إلا أصغر القوم، يعني لا يذهب معك إلى عمر يشهد معك إلا من؟ إلا أصغر القوم، وهو أبو سعيد الخدري. لماذا قال أصغر القوم؟ إشارة إلى أن هذه السنة علم حتى الصغار أنها مشتهرة، فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. في رواية عند مسلم أنه ذهب أبي بن كعب وقيل أنه وهم، المعروف أنه أبو سعيد الخدري. فلما بلغت عمر سلم ذلك ماذا قال تواضعا منه؟ ألهاني عنه الصفق بالأسواق رضي الله عنه. ثم قال يعني له أبي بن كعب يعني ما معناه أنه لا تكون عذابا على أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما سمعت أمره فأردت أن أتثبت. وهذا يبين أنه رضي الله عنه يتثبت لأسباب، وقد يكون من ذلك حتى لا يسرع الناس في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا سيأتينا عنه وعن أبي بكر أنه ربما سمع الحديث الواحد من رجل واحد ولا يطلب عليه زيادة على ذلك. إذن ليس هذا سنة مستقرة له هو طلب زيادة على الواحد، أو كما يقول بعضهم الحجة في رد خبر أحد، لأنه لو شهد واحد آخر هو لا يخرج عن ماذا؟ عن وصف الأحد. الآن إذا رواه واحد أو اثنان هو لا زال ماذا؟ أحد، يعني ما لم يتواتر فهو أحد، فهو أحد. فلهذا هو وصف أحد، لكنه أراد التثبت، وهنالك أسباب أخرى ذكرها العلماء. نعم.
ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه.
نعم، هذا الصحابي اللي ذكرنا قبل، الضحاك بن سفيان الكلابي. نعم.
وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بعض البوادي، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي رضي الله عنه من دية زوجها، فترك رأيه لذلك وقال لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه.
وهذا هو الواجب على كل من سمع سنة على خلاف رأيه، أن يقضي بها، هذا هو الواجب. وإذا سمعها فإنه يترك السنة، فإذا سمع السنة فإنه يترك رأيه، وهذا محل إجماع العلم، مثل ما تقدم في قول الشافعي رحمه الله، ومثل ما في قول مالك المشهور رحمه الله، كل منا راد ومرجع إلا صاحب هذا القبر، يعني أنه يؤخذ به. عمر رضي الله عنه السنة هذه سمع من الضحاك بن سفيان، وهذا قد يكون لم يرد على النبي عليه السلام ولم يسمع إلا الوقت اليسير، ومع ذلك علمها الضحاك بن سفيان، وأنه قال ورث امرأة أشيم الضباب من زوجها. وهذا مثل ما تقدم شاهد أن عمر رضي الله عنه لم يكن من سنة المستقرة أو هادية أنه يطلب التثبت لكل من حدث، بل كان إذا سمع الحديث من الصحابة رضي الله عنهم عمل به. ومثال قال لو لم نسمع هذا لقضينا بخلافه، وهذا تقدم الإشارة إليه. نعم.
ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
نعم. وهذا أيضا مسألة أخرى، وهي أن عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية، وعلمها غيره من الصحابة، وهذا شاهد لما تقدم أن أهل العلم يكمل بعضهم بعضا، وفي دلالة لما قالها العلم أنه يجب على القاضي أن يحضر مجلسه أهل العلم من المذاهب الأخرى حتى يسألهم ويشاورهم ويناقشهم، وهكذا كان النبي عليه السلام، وهكذا كان الصحابة. كان عمر رضي الله عنه إذا حضرت المسألة جمع لها الصحابة ومن تيسر فسألهم، من ذلك هذه المسألة وهي مسألة الجزية. أخبر عمر عبد الرحمن عوف أن رسول الله قال سنوا بسنة الكتاب. هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت، رواه مالك الموطأ والشافعي، رواية محمد بن علي بن جعفر محمد بن علي بن حسين عن أبيه، وهو مرسل لأنه لم يدرك عمر رضي الله عنه، لكن الخبر ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرحمن عوف أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوسي هجر، من مجوسي هجر أخذها. كذلك في حديث المغيرة صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أنه قال لعامل كسرى وهم مجوس، قال لما قال ما جاء بكم؟ قال نقاتلكم حتى تسلموا وتؤدوا الجزية. أيضا ثبتت من حديث المغيرة بن شعبة. المغيرة رضي الله عنه اطلع على هذه المسألة مع عمر كما اطلع على ميراث الجدة مع أبي بكر رضي الله عنه. وعبد الرحمن عوف أيضا اطلع على مسألتين، كما هذه المسألة الأولى هي مسألة الجزية من المجوس، وكذلك المسألة بعدها. اختلف رأي عمر رضي الله عنه في هذا حينما أشكل عليه، قال ما أدري ماذا أصنع بهم، هل تؤخذ منهم أو لا تؤخذ منهم. وبهذا استدل جمع من أهل العلم، استدل جمع من أهل العلم أن لما توقف عمر رضي الله عنه في أخذ الجزية قد دل على أن الجزية لا تأخذ، لا تؤخذ من كل كافر، إنما تأخذ من خصوص بعض الكفار وهم اليهود والنصارى. ولهذا لو كانت الأدلة تقتضي أخذها من كل كافر لم يتوقف عمر، فدل على أن الأصل عدم، أن الأصل عدم أخذها، ولهذا توقف. ومنهم من خالف ومال إليه ابن القيم رحمه الله ورجح في أول كتاب أحكام أهل الذمة، استدلوا بحديث بريدة حينما أرسله قال إذا قومك، وأنه لما أرسل الجيش إلى قوم من المشركين وأن يدعوهم إلى الجزية، وأدلة أخرى في هذا الباب، وردوا على قول من قال إنها تؤخذ الجزية، ومسألة فيها بحث. والأدلة في القول بعموم أخذ الجزية قوية، وأدلة التخصيص فيها نظر، أدلة التخصيص فيها نظر. وهذا منها. أما قول السن بسنة أهل الكتاب، هذا العموم فيه نظر، لأن سنة أهل الكتاب مراد في خصوص الجزية، أما في طعامهم ونسائهم وش حكمهم، هل حكم حكم الكتاب ولا حكم غير الكتاب؟ نعم، ليس حكم أهل الكتاب. إذن هذا قوله الأثر، هذا الحديث لو ثبت فالمراد في خصوص الجزية، خصوص الجزية. ولهذا هم لما اشتبه أمرهم ولهم شبهات كتاب جاءت عوملوا يعني في دمائهم بالشبهة، وفي نسائهم وطعامهم بالشبهة، فهم حقنت دماؤهم لشبهة الكتاب لهم، فكانوا تحت الجزية كاليهود والنصارى. كذلك أيضا في نسائهم لم تحل لأنها شبهة، والشبهة في هذه الحال يعني من حيث الجملة شبهة تتقى، والأصل تحريم الكافرات والمشركات، ولم يأتي النص إلا في نساء اليهود والنصارى في حرائرهم، وكذلك في طعامهم أنه لا يحرم ولا تحل ذبائحهم كما تحل ذبائح اليهود والنصارى. ولهذا في اللفظ الآخر غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم، استثنى هذا، ومع أن الخبر لا يصح، لكن كما تقدم عنده على أنه جاء في الأثر وحده، الأثر وحده جاء في الجزية كما تقدم. نقف على هذا من الأخ نكمل بعدين.